الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا في الوضوء على شروط الوضوء بعد ما تكلمنا على الفرائض وقلنا كم فريضة أو كم ركن، 6 اللي هم مذكورين في الآية سواء بالعبارة ولا بالإشارة اللي فيها. هنا الشروط فيها، بدأ أول شرط اللي هو اللي ذكره هنا، ذكر أول حاجة عندكم في إيه؟ النية وبعدين انقطاع الموجب، النية وانقطاع الموجب، وبعد كده ذكر 3 اللي هي الإسلام والعقل والتمييز. عرفنا النية، عرفنا انقطاع الموجب بمعنى ما الذي أوجب هذا الوضوء، أوجبه عليه أنه تبول. إذا كان أثناء ما يتبول ما ينفعش نقول أنا أتوضأ. هنا المرأة إذا كانت حائضة هذا الحيض مانع من صحة الوضوء، فإذا تطهرت من الحيض واغتسلت يبقى بعد ذلك جاز لها الوضوء، انقطع الذي يوجب ذلك. لما لكن في أثناء ولوده لا يصح منها أن تقول لنا أتوضأ للصلاة ونحو ذلك. أحيانا بعض الإخوة بيلاقي فلوس وقع فيسلمها للإدارة، أستاذ سعيد أو أستاذ محمد الغطاني، واللي ضاع منه حاجة قبل ما تمشي فتش في جيبك كده حاجة منك وقعت، روح لهم شوف الفلوس دي موجودة عندهم ولا لا. محمد الغطاني موجود هنا وأستاذ سعيد موجود برا، فاللي لقى فلوس ولا حاجة يسلمها للإدارة، والإدارة اللي ضاع منه حاجة ياخدها من الإدارة. يبقى عرفنا انقطاع الموجب، بعد كده بيقول لنا الإسلام والعقل والتمييز اللي هم شروط في كل عبادة من العبادات لا تصح إلا بذلك، الإسلام والعقل والتمييز. يقول لك هذه شروط في كل عبادة إلا الحج، إلا الحج ما هيجي في مسألة التمييز لا مش شرط، لأنه دل عليه نص خاص به. المرأة اللي قالت النبي صلى الله عليه وسلم هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، دل على أن الصبي الصغير الملفوف في خلقة له حج. طيب يبقى دي 5 شروط. 6 الماء الطهور المباح، الماء الطهور يعني طاهر في نفسه مطهر الغير، ده كله قلنا المرة اللي فاتت. إزالة ما يمنع وصوله، يبقى إذا كان على الجسد شيء يمنع وصول الماء فلا بد من إزالة هذا الشيء، إلا إذا تعذر، إذا تعذر بسبب طبي مثلا محطوط عليه جبير طيب انتقل لحاجة تانية كالمسح ونحو ذلك. إزالة ما يمنع وصوله، إذا كان عليه بوية عليه حاجة تمنع فلا بد من إزالتها بالطرق المعروفة من غير ما يؤذي نفسه. والاستجمار، والاستجمار لأنه مطلوب إزالة النجاسة، إذا قضى حاجته قبل ما يستجمر توضأ، طيب ما هو هيغسل بعد ذلك فرجه يمس بيده، يبقى هنا بطل ما عليه باللمس بطل الوضوء. وحتى يتوضأ لابد من هنا حتى تكون الطهارة المعنوية بالوضوء لابد من الطهارة الحقيقية بإزالة النجاسة، والبدء بإزالة النجاسة وبعد ذلك رفع الحدث. الاستجمار نفس المعنى اللي احنا قلناه، سواء انه استجمر او استنجى ده ولا ده حسب متيسر له. النية قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، ده هذه النية. ذكرنا في المرة السابقة ان اي نية للانسان قصد بها شيئا شرعيا، قصد بها انه انا عايز اتوضأ علشان نقرا القران، معناه ان انت مش متوضي، معناه ان انت محدث، يبقى كانك تقصد حرف الحدث عشان يباح لي امس المصحف، يبقى هذه نيه شرعيه صحيحه. اي شيء بقى من هذه الاشياء كانت في نيه الانسان مش لازم يستحضر جميع الاشياء. اذا كان في وقت الضحى هتوضى عشان اصلي ركعتين الضحى، مش لازم يقول عشان اصلي به الظهر بعد ذلك، هو خلاص النيه رفعت الحدث بهذا الوضوء لا تحتاج الى تجديد النيه في ذلك. كل الأشياء اللي ذكرها هنا أنه لذكر الله، للأذان، للنوم، لرفع الشك، للغضب، لكلام المحرم، طالما أنها نية شرعية جاء في الوضوء في مثلها فتوضأ لهذا الشيء فالوضوء يسري على غيره. لا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. إذا انتهى من العبادة وشك يبقى هنا نقول لا قيمة للشك، لكن إذا شك في أثناء العبادة لا بد وأن يأتي بالعمل. يبقى إذا شك في أثناء الوضوء إن هو بيغسل وجهه، والآية بتقول إذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب غسل وجهه بعد ما غسل الوجه الآن بيغسل يدين، شك يا ترى غسلت وشي ولا لا؟ نقول له إيه؟ اغسل وشك، أنت لسه في الوضوء، اغسل وشك. يبقى هنا يغسل وجهه، لكن أنهى الوضوء انتهى وما شاء دخل في الصلاة بدأ الشيطان يوسوس له، أنت غسلت وشك في الوضوء ولا ما غسلتش وجهك؟ هنا نقول له اطلع من الصلاة روح توضأ. لا، يبقى نقول لا تخرج إلا إذا استيقنت. إذا استيقنت من ذلك إن أنت فعلا لم تغسل وجهك أخرج من الصلاة. يبقى الشك بعد الفراغ من العبادة لا قيمة له، لكن في أثناء العبادة نقول لابد من الإتيان بما ترك. يبقى يقول لنا وإن شك فيها في الأثناء استأنف ليأتي بالعبادة بيقين، ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه. طيب هنا مسائل يذكرها الإمام النووي رحمه الله في المجموع في النية، مسائل تتعلق بالنية، مسائل والله مهمة، أو بعض المسائل نحتاج أن احنا نعرفها في النية. منها يقول لنا إذا نوى المحدث الوضوء فقط، إذا نوى الوضوء هل يرتفع حدث ولا لابد الوضوء عشان أصلي، الوضوء عشان أقرأ قرآن، الوضوء علشان أنا كنت غضبان يرتفع عني الغضب هذا، الوضوء هل محتاج لحاجة تانية الصلاة؟ لا لا. طب هنا ليه الخلاف؟ هو قال لك إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم قال لك لابد من الوضوء مع نية الصلاة، ولا ممكن حاجة تانية، أو الوضوء فقط لأن أنا عايز أتوضأ. فهنا نقول إذا قمتم إلى الصلاة فالوضوء شرط لصحة الصلاة، والصلاة مقصودة بذاتها، والوضوء مقصود لغيره، فعلى ذلك إذا قام للصلاة وجب عليه أنه يتوضأ من أجل الصلاة. طيب ما فيش وقت صلاة وهو عايز يتوضأ عشان ينام، عايز يتوضأ علشان يبقى قاعد على طهارة، هذا الوضوء ينفع يصلي به ولا لا؟ يبقى هنا توضأ للوضوء، توضأ للوضوء. فيجي بعض أهل العلم لا ما ينفعش إنهم لم ينوي به الصلاة. الصواب إنه لا لا، الآية ما اشترطتش إنه الوضوء لا يكون وضوءا إلا للصلاة، ولكن الآية أخبرت إذا قمت للصلاة، هذا واحد من الأشياء اللي يكون فيها الوضوء، والأحاديث ذكرت غير ذلك. يقول النووي الأصح ارتفاعه، يعني إذا نوى المحدث بالوضوء الوضوء فقط. إذا فرق النية على أعضاء الوضوء، يعني هنا هيتخيل هذا الشيء إن هو بيتوضأ إنه نوى يرفع الحدث عن إيده، رفع إنه رفع الحدث عن فمه عن وجهه، هذا بعيد، لكن فرضنا حصل هذا الشيء خلاص باستتمامه للوضوء الوضوء صحيح. أهلية النية شرط لصحة الطهارة، هنا الأهلية، الأهلية لأن يجب عليه ذلك أو لأن يصح منه ذلك، الأهلية في النية شرط لصحة الطهارة. بناء عليها مش حأمر بها إلا من يستفيد بها، إن حأمر لأن هذا أهل ولا مش أهل لها. أما دي عيل صغير عنده 4 سنين والأم توضى هيعمل إيه بالوضوء؟ ولا شيء، ما فيش أهلية في عنده. يبقى على ذلك هذا الصغير لما أأمره بذلك إني بنتعب هذا الصغير حين ألزمه بذلك، لكن لما خليها اختيار عشان يتعود علشان كذا ده أمر آخر، لكن الإلزام لا يلزم شرعا إلا إذا كان عنده السنوات. لا يصح وضوء مجنون وصبي لا يميز. أما دي مجنون أنا لا أدخل صلي، يا أخي أنت واقف طول النهار كذا في الشارع أدخل صلي، هيدخل يعمل به في الصلاة؟ هو أصلا لا يفهم الصلاة، قد رفع الله عز وجل عنه ذلك، وغير ما سيؤذي المصلين. يبقى لا 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 معنى لأنك تجيب واحد مجنون تقول له أدخل صلي، وكم رأينا من إخوة يفعلون هذا الشيء، إنه إلا يجيب واحد مجنون أنا بقول له تعالى صلي ويدخل يصلي معنا، أبقى أحسن من وقفته في الشارع. لا مش أحسن ولا غير، دخوله في المسجد ممكن يؤذي من حوله، واحد مجنون يلتفت يمينا وشمالا في الصلاة لعله أثناء الصلاة يضرب حد من الناس يطلع ويسيب الصلاة يبقى الصف ناقصا. هنا لا ما يلقش، طالما ليس مأمورا شرعا ما تأمرش أنت به. الصبي المميز هذا أمر ولي أن يأمره الصبي المميز يعني عنده 7 سنوات فوق 7 سنوات. الكافر الأصلي إذا تطهر ثم أسلم الكافر إحنا نقول لابد من نية. لو طب الكافر واحد كافر أصلي يهودي ولا نصراني وبعدين توضأ زي نقلد الناس وبعد ذلك أسلم هل يصح منه ذلك؟ لا، أنت توضأت في وقت لم يكن يصح منك الوضوء، عليك الوضوء الآخر. طيب بلاش توضأ، اغتسل مما يصح منه الغسل فيه، إن كان على جنابة فاغتسل من أجل هذه الجنابة وبعد ذلك أسلم، هل يصح منه ذلك؟ إذا كان غسل الجنابة ماشي ارتفع، لكن للصلاة لابد من الوضوء، للصلاة لابد من الوضوء للصلاة، والأفضل أنه لابد أن يغتسل من أجل الإسلام. حتى إن كان مغتسلا قبل ذلك فالغسل منه النية فيها نظر في أنه قبل إسلام، لكن بعدما أسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من أسلم أن يتوضأ. يقول لنا الكافر الأصلي لا يصح منه وضوء ولا غسل، ويقول نوي الصحيح، معناه في قول ثاني ولا ما فيش؟ طالما قال الصحيح معناه في قول ثاني في هذه المسألة. المرتد هل يصح منه؟ قالوا لا، زي الكافر الأصل لا يصح منه وضوء ولا غسل، مرتد كافر. لو انقطع حيض مرتدة فاغتسلت ثم أسلمت امرأة كافرة، امرأة مرتدة انقطع حيضها فاغتسلت من أجل هذا الحيض ثم الآن وهي مرتدة ينفعها هذا الغسل؟ لا ينفعلهاش هذا الغسل. طيب أسلمت هذه لم يحل وطؤها إلا بغسل جديد، وفيها خلاف أيضا في ذلك. يقول وافقنا مالك وأحمد وداود والجمهور على أنه لا يصح وضوء الكافر، لا يصح الوضوء من كافر، وحكى المحاملي من الشافعية أنه يصح من كل كافر كل طهارة غسلا كان أو وضوءا أو تيمما، يعني وهو كافر اغتسل وهو كافر تيمم وهو كافر توضأ يصح منه ذلك. هذه المسألة يمكن حينبني عليها مسألة الكتابية. أشوف مثلا يقول لنا الكتابية تحت المسلم، امرأة نصرانية متزوجها إنسان مسلم انقطع حيضها أو نفاسها، هل بعد انقطاع الحيض والنفاس ينفع زوجها يطأها؟ لابد من الغسل من أجل زوجها، من أجل زوجها حتى يصح منه أن يطأها، يبقى لابد وأنها تغتسل أو يأمرها بذلك. إذا اغتسلت حل الوضوء. طيب مش عايزة تغتسل، مش عايزة تغتسل لا يحل لك. طيب غسلها بالعافية، كب عليها مية فغسلها بالعافية، هنا يحل له وطؤها ولا لا؟ يحل، لكن هي لم تفعل في عندها نية، يبقى هنا على الأقوال سواء اللي قالوا نية ولا منياش ما يصلحش هذا الغسل منها، لأنها بعد ما تسلم منها تصلي بهذا الغسل، يبقى لابد من غسل من أجل هذا الحيض، لأن وقت الغسل كان زوجها الذي فعل ذلك من أجل الوطء. يقول يحل وطء الكتابية بغسلها بلا نية للضرورة، بغسلها بلا نية. أنهي كتابية دي؟ اللي متزوجها إنسان مسلم وزوج كتابية وبعدين هي مش عايزة تستحمى ولا غيره، بعد ما انقطع أنظف المكان وخلاص، فهنا تؤمر بأنها تغتسل. فعليكم السلام، جزاكم الله خير، تؤمر بالاغتسال. يبقى هنا الغسل بلا نية الآن ضرورة، هي مش عايزة تغتسل ولكن من أجل وطئ زوجها. إذا اغتسلت ثم أسلمت هل لزوجها الوطء بهذا الغسل الماضي؟ هل له أن يطأها بهذا الغسل الماضي؟ هنا قولان للعلماء فيها. قول مبني على أنها ما هي اغتسلت أصلا أو غسلها زوجها ووطأها في الأول فما يلزمهاش غسل آخر، لكن يلزمه بسبب هذا الوطء الذي وطأها أن تغتسل بنية لرفع هذا الحدث الثاني مش لرفع الحكم بتاع الحيض الذي قبل ذلك. يبقى هنا يقول هو على الوجهين في وجوب إعادة الغسل، إن أوجبناه لم يحل الوطء حتى تغتسل، وإلا فيحل له الوطء، لكن لاحظ إن وطأها قبل ذلك فيلزمها غسل جديد من أجل هذا الوطء. لو امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض فأوصل الماء إلى بدنها قهرا يعني هي مسائل بيفترضها الفقهاء. هل ممكن امرأة مسلمة تمتنع من أنها تغتسل بعد الحيض؟ هل ممكن؟ فرضنا هذا الشيء. طيب زوجها يأمرها رفض، راح مغرقها مغطسها في 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 المكان في بانيو في في ماء وطلعها، الآن صارت مغتسلة، هي ما كانش عندها نية لكن هو من أجل الوطئ فعل بها هذا الشيء، حل له وطئها يحل له. طيب هل يلزمها إعادة هذا الغسل لحق الله؟ الراجح يلزمها لأنها مسلمة، والمسلمة يلزمها النية في الغسل لرفع، لأن هنا غسل رفع حدث ولا تطهير نجس لرفع حدث، يبقى لابد من النية. هي لم تفعل هذا الشيء ففعل زوجها بها ذلك غصما حتى يطأها، حل له هو وطؤها، لكن هي لم يحل لها أن تصلي بهذا لأنها لم تنوي رفع الحدث. المجنونة، لو إنسان متزوج امرأة مجنونة وبعدين انقطع حيضها، يبقى هنا المجنونة مكلفة؟ ليست مكلفة. طب زوجها يطأها إذا انقطع الحيض؟ لابد من أن تغتسل لحق الزوج، بعد ذلك يأمرها بذلك أو يغسلها زوجها. إذا غسلها الزوج هل يشترط لحل الوطأ أن ينوي بغسله استباحة الوطأ؟ أهو هيغسلها لي إلا من أجل هذا الشيء، يبقى لابد أن هو يعني هي ما عندهاش النية، يبقى على ذلك هو يأمر. لكن هنا يعني إذا فرضنا أنها هي مجنونة وهي قامت اغتسلت وحدها، إذا قلنا لابد من نية الرجل مش حيجوز له يطأها لغاية ما هو ينوي وقت ما هي، هذا صعب، هذا صعب. لكن يكفي أن وقت ما هو يغسلها قهرا وعلى ذلك ينوي هو في أثناء ذلك، فإن اغتسلت وحدها انتهى الأمر. إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث لم يلزمه الوضوء لكن يستحب له. إذا تيقن الطهارة زي ما قلنا في العبادة، إذا شك في أثناء العبادة وجب أن يأتي بها، لكن إذا شك بعد ما انتهت الأصل أنها صحيح، الأصل أنها صحيح، يبقى على ذلك إنسان دخل إدوت المية وبعدين طلع اتوضى راح يصلي، أنا مستيقن أني متوضي، وبعدين هل أحدثت بعد هذا الوضوء؟ يفكر الإنسان، أقول إلغي هذا التفكير. يبقى إذا شك في الحدث، والعكس كذلك، لو أنه استيقن من أنه أحدث، إنسان دخل دور ثم قضى حاجته وبعدين راح يصلي، وهو داخل الصلاة يا ترى أنا توضيت بعد ما خرجت ولا لا، يبقى اليقين هنا إيه؟ الحدث، اليقين الحدث، والشك في الطهارة، يبقى الأصل أنه محدث، الأصل أنه محدث. يبقى رجعنا الأصل اللي أنت فاكره إيه، فاكر كنت على حدث ما عرفش رفعت ولا، يبقى خلاص أنت ما زلت على حدث. إذا كان متطهرا وهو واثق أنه مغتسل متوضي وبعد ذلك الأحدث، نقول الأصل أنك على وضوء حتى تستيقن من رافعه. طيب يقول هنا مسألة، لو توضأ احتياطا ثم بان أنه كان محدثا، أشوف المسألة أحيانا الفقهاء يكونوا مسائل صعبة ويحل المسألة يديك الحل، ممكن الحل يطلع يعني سهل ممكن يكون صعبا، هنا بيقول لك يعني أنه اسأل لك أنا متيقن من الطهارة وبعدين شكيت أحدثت ولا لا، طيب ما توضى خلاص، اتوضيت الآن، يقول له ان الوضوء هذا كانك بتجدد الوضوء، انت ما رفعتش حدث بهذا التجديد، انت جددت وضوء. طيب لما استيقن بعد ذلك انه كان محدثا هل ينفع هذا الوضوء؟ والله تفعيت ملوش معنى، هيعقد الدنيا بيه كده. هو بيقول لك انه الوجه الاول الاصح لا يجزئه، لا يجزئه، ولا انت عقدت الدنيا. طب هيعمل ايه الانسان؟ هو كان متوضئا وبعدين شك أحدثت ولا ما أحدثتش، راح جاي متوضي أتوضى خلاص، راح متوضى بعد ذلك استيقن إني لا ده أنا كنت محدث فعلا، الوضوء الجديد ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ولا قولان قولان. أو إحنا بنذكر هذه المسألة على وجه التمرين لك بس، يعني سهل نقول لك الحل فيها إنه خلاص هو متوضي لأن الوضوء رافع للحدث، وما من وضوء شرعي إلا وهو رافع للحدث الإنسان، إيه معنى تجديد وغير تجديد؟ لكن الغرض أنه ممكن حد يقرأ هذا ويجد أن الإمام النووي رحمة الله عليه قال أصحهما لا يجزئه، يقوم يتبنى هذا القول ويعقد الناس فيها أصحهما لا يجزئه. هنا التفكير في هذا ليه لا يجزئه وليه يجزئه، هو الإنسان لما استيقن أنه على وضوء وشك أنه محدث وقال سآخذ بالأحوط، حفترض نفسي أن أنا إيه محدث، هنتوضع عشان إيه أرفع هذا الحدث. طيب ظهر أنه لا أنت كنت متوضي أصلا خلاص وضوء على وضوء زيادة خير، ظهر أنه كان محدثا، طيب أنا توضيت عشان هذا الحدث. يبقى القول الثاني اللي قال الإمام النووي أن غيره أصح منه هو الأصوب في ذلك والأسهل على الناس، الأسهل هذا ما هو ده توضى بعد ما توضى حول لا توضى وضوء ثالث كمان، لا 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 هذا الوضوء يكفيه في ذلك. أمال هو ألا يجزي لي أو اختيار رحمة الله عليه، يقول لأنه توضأ مترددا في النية، توضأ إيه متردد، بيقولك الوضوء لازم تكون جازما انك جازم انك هترفع الحدث في هذا الوضوء، وهذا متردد ان يا ترى هرفع الحدث ولا بجدد الوضوء. قال فلما تردد كان الوضوء ليس صحيحا. وجبت منين انه غير صحيح هذا الشيء؟ ويملك ايه غير هذا الشيء؟ زي ما نقول الانسان اذا كان في اخر يوم من شهر شعبان يقول ان كان غدا من رمضان فاني عايز انام، هتسهرني ليل كله استنى الهلال طلع ولا ما طلعش، عايز انام. اذا كان بكره رمضان انا صايم ونمت صباحت الصبح قالوا اه النهارده خلاص انا كنت ناوي بالليل، يقول لك لا ما ينفعش. كثير من الفقهاء يقول انهم الشافعيه والحنابله يقول لك لانه تردد في النيه. هنا البعض من الفقهاء يقول لك طب ويملك ايه تاني غير كده؟ ايه هيفضل سهران للفجر يعني عشان يعرف بكره ولا مش بكره وعايز ينام؟ يا هو راه شغل. يبقى على ذلك هذا ما يملكه لا يقدر على اكثر من ذلك، يبقى ينوي ان كان غدا من رمضان فاني غدا صائم. يجي في اخر يوم من رمضان والله اذا كان غدا من شوال انا مفطر يبقى العيد، اذا كان من رمضان لا يملك اكثر من ذلك. يبقى ما نعقدش الانسان في هذا الشيء الا اذا قلنا انه طيب ما نفعتوش هذه النيه، طب يعمل ايه؟ والله الحل ما يقوله ابن حزم، ما يقوله الاحناف، ينوي في النهار صباح النهار لسه ما اكلش والنهارده طالع من النهار خلاص انا اليوم صائم، هذا الذي يملكه قياسا على يوم عاشوراء. يبقى نقول انه اما بالليل يقول ان كان غدا من رمضان فاني صائم، ونمشي مع هذه المساله ايضا في ذلك. والله انا اتوضيت وبعدين شكيت احدثت ولا ما احدثتش، طيب انا حنتوضى من تاني رافعا لهذا الحدث. اذا ظهر انه كان على وضوء زياده خير، اذا ظهر انه كان محدثا لا شيء. للقول الثاني للشافعيه يقول يجزيه لانها طهاره مأمور بها، صادفت الحدث فرفعت. وهذا كلام طيب جميل، ان الطهارة صادفت حدث رفعت هذا الحدث، وهو حين يتوضأ يتوضأ من اجل ذلك. ما هوش بيقول انه تجديد الوضوء، بيقول انا شاكك توضيت ولا ما توضيتش فيفعل هذا بناء عليه. نية الصبي المميز صحيحة وطهارته كاملة. ايه حينبني على هذا الشيء؟ الصبي المميز معناه صبي عنده كام؟ فوق 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات مثلا، 11، 12 سنة، 13، مراهق. مراهق معناه ايه مراهق؟ معناه قارب البلوغ. مراهق راهق البلوغ، على وشك، على وشك. لان عندنا المعنى العرفي ان مراهق معناه بالغ، لا، مراهق لغة وشرعا معناه انه راهق الحر على وشك، على وشك. هذا المراهق توضأ من أجل الصلاة، اتوضأ أو اغتسل من أجل شيء، قد يكون صبيا مميزا ومتزود ووطأ المرأة، لا يمني ولكن يقدر على الوطأ، وطأ يلزمه الغسل، لابد من الغسل، من حيصلي زي وهو مميز ومطلوب من وليه أن يأمر ويساب على هذه الصلاة، يبقى لابد من الغسل، لابد من الغسل. اغتسل من أجل هذه الجناب وبعد ذلك أدرك هذا باله يقول إنه الغسل هذا يصح ولا يصح؟ نقول والله البلوغ إذا كان بالإمناء ما هتحتاج إن هو هيغتسل تاني من أجل هذا، لكن قد يكون البلوغ بالسن على قول بعض أهل العلم أو الجمهور إنه وصل لهذا السن وكان على وضوء، هل يحتاج أنه يتوضى من تاني؟ هل يحتاج أنه يغتسل من تاني؟ هذه مسألة المفترضة اللي بيقول لنا هنا لو تطهر ثم بلغ على تلك الطهارة جاز أن يصلي بها. طبعا مسألة مشكلة جدا، مسألة انه بتقول انه توضأ وبعدين بلغ على بلغ ما هو لازم يغتسل هنا، لا لا يقصد بلغ بالسن، بالسن ان السن الان وصل 14 سنة على قول من اشترط 14، 15 سنة على قول هنا اتمها الان، فانتقل من احنا نقول انه مراهق، لا ده صار بالغا بايه؟ بالسن، بالسن. يبقى على ذلك هنا هل يلزم هو يعيد هذا الغسل؟ وغرض من ذلك انه ما كان يفعله تقربا الى الله وعبادة لله سبحانه وتعالى ما شاء الامر عليه ولم يتغير بانه وبلغ او لا. يمكن اللي يظهر في هذه الصورة يعني اكثر دقة الصوت، الصوت اصبح الصبي عنده 13 سنة مثلا، الصبح كان صبيا وهو ينوي الصيام من الليل، صوم الصبي يكون صوما نافلة؟ صوما نافلة. طيب نام وقت الضحى قام الظهر وأمنى الآن صار محتلما، بلغ ولا بلغش صومه؟ يحتل نية جديدة؟ أيوة هنا النية السابقة تغني، أن يبقى هنا الصوم بتاعه جزء من النهار كان صوما نافلة والجزء الثاني كان صوما فريضة. دي أسهل الصورة. نعم. إذا غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث النوم وكان حدثه غيره. إذا غلط، غلط بالطاء وبالتاء، غلط وغليت بالطاء يعني في الأخطاء العربية، غليت بالتاء في الحسابين 5 × 6 = 10 مثلا، هذا غالطة ويجوز فيها أن تكون بالطاء، يعني فإذا تعرف هنا إذا غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث النوم، كان نايم وبعدين قام وقال أتوضأ عشان كنت نايم ونسى أنه أحدث، خرج منه ريح، نسى أنه لسه متبول الآن لرفع حدث النوم، ينفع الوضوء ولا ينفعش؟ ينفع. النوم حدث، النوم حدث أو النوم مظنة الحدث على الصحيح في ذلك، يبقى لا مانع من ذلك، يبقى كان حدثه غير النوم يصح بالاتفاق. إن تعمد، إن تعمد هنا متعمد يعني بيلعب بيتلعب، هذا أولى إنه لا يقبل منه ذلك، يعني إنه أنا محدث علشان أخرجت ريحا، أنا محدث علشان تبولت، أنا محدث، أنا محدث علشان أي من النوم، طب أنا هتوضب عشان الحدث بتاع، أنا لا أتخيل إنسان مسلم يفعل هذا، بيتلعب بديني هذا، لكن بيتوضب توضع عشان يصلي جاد ليس هذا. طب غرضنا بهذا الهزل بلا صح منه هذا الوضوء، طالما إنه يقول أنا مش متوضع عشان البل والغائط. لأن النوم على الراجح نقول ليس مبطلا للوضوء لكنه مظن للحدث، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ، قال العين كاء الساهي، فمن نام فليتوضأ، معناه أنه إذا نام استرخى فخرج منه الريح يبقى على ذلك يتوضأ لذلك. لكن إذا نام وهو يستشعر بنفسه أو قاعد متمكن ويعلم أنه لا يخرج منه شيء، طالما أنه قاعد متمكن لا يلزم الوضوء إنما يستحب. طيب إذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها، إذا نوى قطع معناه أنه اتوضأ علشان أصلي، بتوضأ بعد ما توضأ الإنسان قال لا الوضوء ده ولا حاجة مش معتبره حاجة، الآن صار محدثا؟ لا ما صارش محدثا ولا حاجة، الوضوء الشرعي خلاص اتوجد الوضوء الشرعي، لا يزيله إلا الحدث الذي اعتبره الشرع، يبقى على ذلك حتى لو نوى القطع طالما انتهى، لكن أثناء الوضوء بيتوضأ وبعدين لا 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 أنا لسه هخش أنام مش هكمل وضوء خليني أتبرد بهذا، انقطعت النية ولا ما انقطعتش؟ يصح منه هذا الوضوء حتى ولو أكمله؟ لا يصح حتى ولو أكمل هذا الوضوء طالما أنه قطع النية. يقول لو أجنبت بنت 9 سنين فنوت بغسلها رفع حدث الحيض، هنا بتغتسل، نست هي كانت على جنابة وبعدين بتغتسل علشان أرفع حدث الحيض، هنا رفع حدث الحيض يرفع غير ولا ما يرفعش؟ في بعد ذلك الغلط في النية هنا ما هو حدث أكبر وده حدث أكبر لا يشترك في طالما أنها لم تتلعب بذلك. لو نام قاعدا في أثناء وضوءه ثم انتبه في مدة يسيرة ده راجع لإيه من الأركان؟ الموالاة. هنا إنسان بيتوضى وبعدين نام وهو بيتوضى وبعدين انتبه يعمل إنه والله إذا كان الوقت عرفا قليلا في أمر تاني إن ممكن اعتبار هذا الشيء بعض الناس مريض عنده داء النوم إنه يعود يذهب عنه فكره ده لو قلت له عيد كل ما هعيد حينام هعيد بحيعرف الطمية اليوم بحاله لا هذا مشقة. يبقى دايما الكلام في الإنسان السليم مش الإنسان المريض. الإنسان المريض يبقى هذا أو هو بيتوضع الحنفية رحنا صلى الله العفو والعافية ناس يحدث لهم هذا الشيء يتوه يذهب عنه ولكن بعد شوية يعي يقوم نقول له كمل أكمل الوضوء طالما إن الوقت ما عداش ساعات مثلا على هذا الشيء. يقول لو نوى بوضوئه الصلاة في مكان نجس ينبغي ألا يصح. وهنا برضو نعف لو نوى بالوضوء هل بينوي هذا يعني تلعبا لا يصح هذا الوضوء لأنه الدين يقول اتوضى عشان تصلي في مكان طاهر لكنه لا أنا هو محبوس في زنزانة وكبله فيها بول في الزنزانة فبيتوضى وخلاص حيصلي في هذا المكان النجس يبقى هذا معذور يبقى ما هيش بإطلاق الوضوء باطل ولا بإطلاق الوضوء صحيح ده بحسب الحال. إذا كان متلاعبا فالوضوء باطل إذا كان لا ليس متلاعبا ده الظروف هي كذا نقول الوضوء صحيح. فصل في صفة الوضوء وصف الوضوء يبقى هو كلمنا عن ايه اركان الوضوء اللي هي فروض الوضوء كلمنا عن شرائط او شروط الوضوء وبعد كده يتكلم الان عن صفة الوضوء كيف تتوضأ. قال ينوي ثم يسمي في صفة الوضوء وهي ان ينوي ثم يسمي يقول بسم الله على ما ذكرنا قبل ذلك في أن عند الحنابلة أنه يجب أن يقول عند الجمهور قالوا الواجب هو النية وذكر الله المقصود بها أن يتذكر النية يعني لكن طالما نتكلم في وصف حيدخل في المستحب ويدخل في الواجب ويدخل في الركن يبقى على ذلك نقول يسمي الإنسان يبقى يبتدي الأول يسمي بعد النية ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. يبقى بدأ في الوضوء بالنية بعدها التسمية بعدها يغسل الكفين. غسل الكفين الآن هذا فرض من فرائض الوضوء هذا سنة يغسل عشان يقدر يحط إيده في الإناء وعلشان تبقى إيده نظيفة لباقي البدن ثم يتمضمض ويستنشق مضمضة والاستنشاق وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ويستنشق ويستنسر بثلاث غرفات يبقى يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن. منابت شعر الرأس الإيه؟ المعتاد يبقى المعتاد منبت الشعر هنا يمكن إنسان أصلع شعره هنا مش حول منها إذا قيدها بأنه منبت الشعر المعتاد إلى الذقن. هنا ذقن الإنسان يبقى الرقبة ليست من الذقن إنما لو نزل يعني شيئا كان أفضل وخاصة مع ولود اللحية. لما روي عن عثمان رضي الله عنه هذا الحديث في الصحيحين ينفع كل ما روي هنا في الصحيحين لما روى عثمان لما قال عثمان كذا عن النبي إنما روي هذا يخالف الحديث الضعيف. يبقى انتبه وانت بتكلم عن حديث صحيح أو الحديث الضعيف إذا كان ضعيف روي عن فلان كفسير التمريض لكن طالما أنه صحيح يبقى روى فلان وقال فلان. عثمان رضي الله عنه دعا بماء فأفرغ على كفيه 3 مرات قال فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا أفرغ على كفيه ثلاث إباء. السنة أنت بتتوضأ من إناء، الأول تجيب الإناء والكب على اليدين خارج الإناء، بعد ما غسلت اليدين بقت اليد نقية ممكن تدخل في الإناء تمضمض واستنشق وتكمل الوضوء. وبعدين يقول لنا مضمض واستنثر، استنصب معنا أخرج الماء من أنفه، معنا مضمض واستنشق واستنثر. ثم غسل وجهه ثلاثا، يغسل الوجه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. الحديث متفق عليه. الحديث له. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية. يبقى هنا الظاهر من شعر اللحية، لو إنسان دأنه خفيفة لابد يصل الماء إلى البشرة، البشرة جلد المولود. لو اللحية ضخمة يبقى على ذلك الظاهر يغني عن الباطن، لكن أفضل أن يخلل اللحية. لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، إلا ألا البشرة محركة يعني بفتحة في الشين، والبداء طبعا مفتوحة والله مفتوحة، هنا البشرة معنى الجلد، جلد الوجه. إذا كان إنه جلد الوجه مش باين يبقى يغني الشعر الظاهر، لكن لا جلد الوجه باين يبقى لابد أنه هو يغسل جلد الوجه. وكذا الشارب، الشارب شارب الإنسان، وإحنا نقول الشنب، شنب الإنسان، لكن لغة شنب معنى بياض، شنب زي يقول في الشعر إيه، حواء في شفتيها حوة لعس، وفي الشفاء وفي اللثات وفي أنيابها شنب، وفي أنيابها الناب بتاعها فيه شنب يعني إيه أبيض، يعني أبيض. يبقى هنا الشنب مش ده، هذا الشارب، شارب الإنسان. الشارب والعنفقة، العنفقة اللي هي تحت الشفة السفلى، الشعر الذي تحت شفة الإنسان السفلى. والحاجبان، الحاجب معروف ونحوهما. لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية وكذا الشارب والعنفقة والحاجبان، كل هذا بشرط إذا كانت تصف البشرة، يعني شعره خفيف والبشرة متشافة، يبقى لازم يوصل الماء للبشرة، يبقى لأنه عشان يمسح الشعر بس بأيده ما فيش فيها مية، بأيده يدوبك مسح يمسح فيها، لابد أن يكون فيها ماء، الماء يصل إلى البشرة، فيغسلهما وما تحتهما، فيغسلهما وما تحتهما إلا ألا يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهره، إلا ألا يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهره. ثم يغسل بيديه مع مرفقيه، يغسل يديه مع مرفقيه، ذكرناها قبل ذلك أنه هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرافقه عليه الصلاة والسلام، كان يدير الماء على مرفقه، هذا يسمى بالمفصل، المفصل والمفصل والمرفق والمرفق، لأنه يرتفق عليه، يرتفق عليه اسمه، ما اسموش الكوع، فين الكوع؟ هذا الكوع، الكوع اللي هو مع الرسل، الرسل هذا الكوع، هذا المفصل والمرفق. طيب إلا ألا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحو، لا يضر وسخ يسير، لأنه عشان أقول له لو إنسان صنايعي بيشتغل بإيده ودخل تحت ظفره أشياء من تراب ونحوها إن هيبقى صعب أو كل شوية محتاج لحديدة يزيل بيها ممكن يجرح نفسه مع الاستعجال، فهنا لا يضر إذا كان شيئا يسير، لكن يضر الكثير المانع من الوصول الماء، لأنه يسير عادة ولا يعني لا يمنع وصول الماء، فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الإنصاف وهو صحيح. واختاره الشيخ تقي الدين، من الشيخ تقي الدين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما. فاكرين لما ذكرنا هذه المسألة سيكون طبيعة شغله أنه حيكون فيها شيء ممكن يلزق في إيده أو في رجله من غير ما يأخذ باله، وهو بذل الوسع في ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان بيدهن الحيطة بوية وبعدين إيده عليها من البوية، هذا يمنع وصول الماء إلى الجلد، فغسل إيد بالجاز وبعدين مسحها كويس وبعدين اتوضى، خلاص مش حاول يقعد يحك إيده لغاية ما يجرح نفسه. كذلك سمع الجهنة بيشتغل في العجين، في العجين ممكن ان جزء من العجين يلزق في ايده، شال قدر المستطاع ما عرفش يشيل الباقي، قال طالما انه شيء يسير ولم يقدر على ازالته لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم يمسح جميع ظاهر راسه من حج الوجه الى ما يسمى قفا، والبياض فوق الاذنين منهم. فيمسح جميع ظاهر راسه، ظاهر الرأس هذا العظم يوصل لغاية الخفا ولا يستوعب لما ما يشتغل. تفرضنا أنه هو مع العرق وكده نازل بإيده لغاية الأفا، ولا شيء لا شيء. يبقى هنا السنة النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الرأس اللي ذكره الله عز وجل، ذات إيده لغاية ما وصل الخفا لا شيء. والبياض فوق الأذنين منه، يعني من الرأس، البياض فوق الأذنين، هذه ودن الإنسان، نزل ودنه كده تلاقي في بياض موجود فوقها، هذا من الرأس. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، ده اختيار مين؟ الحنابلة. الباء للإلصاق، الشافعي هيقول باء للإيه؟ الباء. وهتلاقي الحنابلة يقول لك الباء لا تعرف عند أهل اللغة بمعنى التبعيد، والشافعية هيرد عليهم لك لا معروفة عند أهل اللغة بمعنى التبعيد، علشان ما تاخدش قول واحد وتصر عليه وأنه هو كذا وأن ده مش معروف بكذا، لا، لابد من معرفة الخلاف بحيث أنه ما نبطلش وضوء إنسان اتوضى ومسح بعض رأسه، خلاص على مذهب الشافعية جائز، والآية تحتمل هذا المعنى. طالما الآية احتملت المعنى واللغة احتملت هذا الشيء، بنقول الكمال أنك تمسح الرأس كلها مقبلا مدبرا، لكن إذا مسح البعض فعلى قول بعض أهل العلم يصح، والآية تشير إلى ذلك. قال ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله عليه الصلاة والسلام، ما هنا نتابع ذلك، ولكن نقول أنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل في الوضوء ذلك، وصح عنه أنه مسح بعض رأسه بس الباقي فوق العمامة، الباقي فوق العمامة. لا يجب مسح ما استرسل من شعره، لكن شعره طويلا هل لازم يمسح الراس لغاية ما يوصل له الشعر الطويل؟ لا، المسترسل ما يجبش إن هو مسح. قال في الكافي والشرح وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، ظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها. طب هذه المرأة تفرق عن رجل إيه؟ أهو دي رأس ودي رأس، يبقى هنا مسحت المرأة رأسها بعض رأسها أجزاء برضو كذلك يجزئ، يبقى قول الشافعية أنه مسح البعض، وكذلك الأحناف، وكذلك عند المالكية على التفصيل فيها أنه يجزئ مسح البعض، لكن الأكمل يمسح الجميع. قال لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها. ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما، هذا صحيح. وللنسائي الأول عند الترمذي والثاني عند النسائي باطنهما بالسبابة وظاهرهما بإبهامين، يعني مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، فذكر الباطن بالسبابة. يبقى هنا السهل على الإنسان، مسحت الرأس لغاية الخلف وبعدين نضت للأمام وبعدين تجيب السبابة، هذه السبابة تمسح بها الباطن، وانت بتمسح باطن الأذن صماخ بتوصل لغاية هنا، وبعدين الظاهر بالإبهام. يبقى ظاهر الأذن يعني وراء الودن يكون بالإبهام، بالإبهام داخل الأذن يكون بالسبابة، بالسبابة. وعن ابن عباس أو هذا اللي رواه النسائي هو نفس الحديث اللي فات، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق. يغسل الرجلين مع الكعبين، الكعبين هما العظمتين اللي في الساق، أسفل الساق العظمتين اللي في أسفل الساق، لحديث عثمان الماضي. فصل: وسننه 18، سنن إيه؟ الوضوء، 18 سنة للوضوء. استقبال القبلة، قال في الفروع، من صاحب الفروع ابن مفلح، ابن مفلح الحنبلي طبعا، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. يعني هنا بيتكلم على الواجب ولا على المستحب؟ المستحب، المستحب أنه يتوجه للقبلة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أن أفضل المجالس ما استقبل به القبلة، أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. هذا المعنى صح في حديث وأصله ضعيف، لكنه يعني حسنه بعض أهل العلم. فالغرض أنه أفضل الأماكن، إذا كان لك الخيار اتجاه للقبلة هذا أفضل، أفضل. لكن الإلزام به لا، لا تلزم أحدا به، إنه لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه في الوضوء توجه إلى القبلة وتوضأ عليه الصلاة والسلام. والسواك لما تقدم جاء فيها: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل صلاة. وغسل الكفين 3، يغسل الكفين 3 مرات، هذا من سنن الوضوء. الإمام النووي يقول لنا في المجموع فروع أو فرع في مسائل تتعلق بغسل اليد، منها يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه فيجري الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا الماء بها مع المرفق، ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه. يعني عايز يقول مع الدلك، يعني يدلك لما تحط إيدك تحت الحنفية ما تكتفيش بكده، لا تروح مدور بيها كده والتانية عليها بحيث أن تزيل لو في شيء عليها. يقول: فإن صب عليه غيره بدأ بالصب من مرفقه إلى أطراف الأصابع ويقف الصاب عن يساره، يعني كعادة في استسهال ذلك. أما إنها سنن، لا هذه ليست من السنن ولا شيء. الثانية: قال أصحابنا: إذا كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه. هنا مداه دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرك الخاتم، لكن اللي يقول تحريك الخاتم يقول لك أنه الأصل الوضوء استيعاب اليد ولا حاجة منها ما تستوعبش، ولكن لابد من استيعاب اليد، لذلك هذا الاحتياط في ذلك أن أنت تحرك الخاتم إذا كان ضيقا وتستيقن أن الماء لن يدخل تحته. إذا استيقنت يبقى جزء من اليد لم يدخل ماء تحتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك، لأنه خاتم لعله كان واسعا، كان يختم بخاتمه صلى الله عليه وسلم كتبه لعله أنه سهل أنه يتحرك. لكن خلينا مع الأصل فيها، الوضوء لابد من الاستيعاب، لابد من الاستيعاب أعضاء الوضوء. فلو أن الخاتم كان كبيرا في اليد وكان ضيقا بحيث أنا أستيقن أنه مش ممكن يدخل ماء تحته، يبقى لابد من تحريكه حتى يصل الماء تحته. لا والله الماء واسع يتحرك لوحده، الخاتم واسع يتحرك وحده، نفس الشيء حنقول على الساعة، واحد راب الساعة وبعدين يقول الساعة ما ممكن أتوضأ بها، إذا كان أفلى على الإيد بحيث أنه مش ممكن يعدي المية من تحتها، يبقى لابد ما يا إما تنزعها يا إما تخلع الساعة علشان المية تدخل تحتها. لكن إذا كان لا هي واسعة تتحرك، يبقى المية ضروري تدخل تحتها، المية من أرق الأشياء التي تدخل تحت الأشياء. طيب، يبقى هنا تحريك الخاتم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، ولكن نقول الأصل أنه لابد من الاستيعاب وإدخال الماء في كل الأماكن، وضيق الخاتم يمنع من ذلك، فإذا كان واسعا فلا يلزم تحريكه ولا شيء. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، هذا حديث ضعيف. يقول الإمام البيهقي: الاعتماد على الأثر فيه عن علي وغيره، يعني علي وابن عمر، كان إذا توضأ حرك الخاتم، كان إذا توضأ حرك الخاتم. يستحب دلك اليدين، يستحب، ما قالش يجب، ذلك اليدين. عايز يقول انك لو انك توضأت، فرضنا ان بتوضى من حلة مية ولما جيت عشان اغسل ايدي رحت دابي بايدي فيها كلها، المية ملتها وايدي التانية حطتها فيها كلها، هنا كأن القياس على الغسل. لو إنسان استوعب ما جسده بالماء، غطس في الماء وطلع خلاص صار مغتسلا، فليكن كذلك في الوضوء. أن أصل الغسل صب الماء، البعض يقول صب الماء مع الدلك، أهل اللغة أكثرهم يقولون الغسل هو صب الماء، يصب الماء. يبقى على ذلك يقول يستحب دلك اليدين ويستحب تخليل الأصابع، ولو كان على يدي شعر كثيف لزمه غسله مع البشرة تحته. مش معنى جه في الدقن وقال ان يكفي الظاهر فقط، وجه في الايد اذا كان فيها شعر كثيف يقول لك ان هذا نادر، هذا نادر. النادر ليس له حكم، الحكم للشيء الكثير. العادة ان شعر اللحية كثيف هذا عادة، يبقى على ذلك هيصعب على الانسان انه بثلاث ملآت للكف يغسل وجهه يوصل للبشرة مع كثافة اللحية. الاذان خلاص اذن. هم اللي فتحوا لنا الميكروفون على تحت ليه؟ في القاهرة؟ طيب. يبقى هنا دلك اليدين هذا مستحب، وتخليل الأصابع. لو كان على اليدين شعر كثيف بحيث أنه يخفي البشرة تحتها لابد أنه هو يدلك يوصل الماء إلى البشرة، لأن هذا نادر كما يذكر. قال ابن قدامة في المغني قيل لأحمد من توضأ يحرك خاتمه؟ قال إن كان ضيقا لابد أن يحركه. هذا صواب، هذا صواب، لأن الأصل إن الماء يستوعب به الجميع. تالي حيأذنوا بقى ولا استنى؟ من السنن البداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم. البداء يبدأ يعني قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، هذا من السنن. ذكرنا أن من السنن المضمضة والاستنشاق مش مذكورة في الآية، لكن الحنبلة قالوا أنها دخل في الوجه، بناء على ذلك قالوا المضمضة والاستنشاق واجبتان، واجبتان. الجمهور على أنهما سنة، فهنا يقول السنة البدء قبل غسل الوجه بالمضمضة، لكن المضمضة والاستنشاق عندهم ايه؟ واجبة. هنا الكلام في السنية ان يبدأ قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، يعني هي المسألة الترتيب فيها يعني. والمبالغة فيهما لغير الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاقيت بن صبرة اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اسبغ الوضوء يبقى لابد من إسباغ الوضوء، وخلل بين الأصابع يعني وصل المية بين أصابع اليدين وأصابع رجلين، يبقى إذا لم يصل الماء إليها الوضوء ليس صحيحا. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فهنا ذكر أشياء واجبة، إسباغ الوضوء واجب أن يوصل الماء إلى جميع المواضع اللي أمر الله عز وجل بها. التخليل بين الأصابع هذا واجب أن يصل الماء لبين الأصابع، وإن كان التخليل بمعنى توصيل الماء هذا واجب، تخليل بمعنى أن المرة الصابع بينها وبين بعضها في اليدين والرجلين بحيث أنه يوصل الماء. نفس إذا استيقنت أن الماء يصل لا يجب عليه، لم أستيقن يبقى لابد من التخليل حتى أطمئن إلى أن الماء وصل. بالغ في الاستنشاق يبقى هنا المبالغة في الاستنشاق هذا مستحب، هنا في شيء واجب وشيء مستحب. اللي يسميه العلماء في الأصول دلالة الاقتران، دلالة الاقتران. إذا أمر بأوامر هل كل الأوامر تكون متساوية، ولا ممكن يأمر بشيء يكون فرضا ومعها يأمر بشيء فيكون مستحبا؟ هنا لا، هذا يجوز أنه يختلف كذا أمر وراء بعض، زي ما في خصال الفطرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، أمر بكذا وكذا وكذا، أشياء منها ما هو مستحب زي الاستنشاق والمضمضة، أشياء واجبة زي أنه يغسل الإنسان مواضع النجاسة. وهنا يأمر في خصال الفطرة الختان، الختان واجب على الرجال مستحب للنساء، وقد يأمر بأشياء جملة أشياء متعاقبة عليك كذا وكذا وكذا، يكون هذا واجبا. لا يبقى مش كونه كله جاء في سياق واحد يكون الكل واجبا، إلا عند من يقول دلالة اقتران دقترا بدأ يبقى ده واجب زيدة. فهنا في الحديث بالغ في الاستنشاق مع أمره أسبغ الوضوء، يجب إسباغ الوضوء توصيل الماء إلى موضعه، بالغ في الاستنشاق على الاستحباب، إلا أن تكون صائمة، فلو كانت المبالغة مقصودة كان ما يفرقش صائم ولا غير صائم. قال إلا أن تكون صائمة دل على أن في الصيام لا يبالغ فيها ويصح وضوء مع عدم المبالغة. الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، المبالغة بمعنى أن الإنسان يستيقن من وصول الماء للمكان، واستيقن وكمان يدلك هنا، فالمبالغة يبقى بالصب مع الدلك فيها، لقوله أسبغ الوضوء. قال ابن عمر الإسباغ الإنقاء. والزيادة في ماء الوجه، الزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا، ولقول علي لابن عباس رضي الله عنهما ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى فداك أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميهما أقبل من أذنيه. قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاث، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه. ده الغرض منه أنه غسل وجهه، وبعد ما غسل وجهه وبعدين يقول أنه أخذ كفا من ماء صبها على الناصية على مقدم شعره بحيث أن ينزل الماء على وجهه، وهنا مزيد في الاستيقان. طب ده هو عيب من عنده؟ لأن شاف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقول ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا بعد ما غسل وجهه ثلاث مرات أخذ كفا من ماء صبها على ناصيته، هذه فريضة ولا سنة؟ هذه سنة. وتخليل اللحية الكثيفة، يعني من السنن لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. هنا سنة أخرى من السنن تخليل اللحية الكثيف، لحية كثيفة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من ماء وضع تحت لحيته كأنه يخلله، يعني يدخل الماء في خلال اللحية وفي خللها فيصل إلى بشرة الذقن، يصل إلى بشرة الذقن، أدخلها تحت حنكه فخلل بها أو به لحيته بالماء يعني، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. من السنن أيضا تخليل الأصابع، تخليل الأصابع يعني أصابع اليدين وأصابع الرجلين، يطمئن أنه الماء وصل في خلالها بينها، هذا يكون بإدخال الأصابع مع بعض، يغسل ويتأكد أنه داخل في أصابع الرجلين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك بين أصابع رجليه بخنصره صلى الله عليه وسلم، خنصر وصبع الصغير بخنصره. يقول ابن قدامة تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون، وهو في الرجلين آكل، وهو في الرجلين آكل مسنون، لأنه العادة لما يصب الماء هتوصل، لكن إذا كان يستيقن لا رجلي ملزقة في بعضها الصوابع بحيث مش هيوصل بينها إلا أدخل، إذا هنا يجب عليك أن توصل الماء إليه. يقول جاء في حديث مستورد بن شداد، هذا عند الترمذي وعند أبي داود والترمذي وغيرهما، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك أصابع رجليه بخمصره. هذا الحديث، والحديث حسنه الترمذي، قال حديث حسن غريب وصححه الشيخ الألباني. يستحب أن يخلل أصابع رجليه بخنصره في هذا الحديث، ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى من إبهامها إلى خنصرها. ليه بيذكر كده عكس بعض؟ ليه التيمم. التيمم يعني انه في رجلك اليمنى هتعمل بيدك اليمين، ايدك اليمين يبتدي من خنصر الرجل اليمنى لغايه الابهام، الاخرى بيدك اليسرى تمسح او تدخل الاصبع، يبقى يبتدي من الابهام وانت ماشي ناحيه اليمين. ويستحب ان يعرك رجليه بيده ويتعهد عقبيه، مهمة جدا، يستحب أن يعرك رجله بيده، يعني يدلك على رجل بيد بحيث أي حاجة من أثار المشي ونحوه يزيله، ويتعهد العقب، عقب اللي هو آخر القدم، آخر القدم، يبقى عرف الكعبين اللي هم آخر الساق، العقب مؤخر القدم. والمواضع التي يزلق عنها الماء، المواضع احيانا خصوصا في الشتاء لو صب الماء يقوم متزحلق الميه وحتت ما يوصلش لها الماء يشبه عليه، يقول لك المواضع اللي انت تعرف خاصه في الشتاء انه ينزلق عنها الماء يبتعد عنها يقوم تدلكها حتى يصل اليها الماء. قال ابو داود قلت لاحمد اذا توضا فادخل رجله في الماء فاخرجها، يعني ممكن هو بيتوضا حط رجله في البحر وطلع رجله خلاص يبقى كده يتوضا ولا لازم يدله؟ قال ينبغي، ما قالش يجب، قال ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه، ويخلل أصابعه. قلت فإن لم يفعل؟ قال يجزئه، يجزئه. يبقى هنا التخليل بين الأصابع، إن هو حط رجله جوه البحر ولا جوه الماء خلاص وصل الماء، لكن قد لا يصل، قد لا يصل، يبقى يستحب له يفعل، يدله. قال أرجو أن يجزئه من التخليل أن يحرك رجله في الماء. هنا صورة، أنت بتوضى في البحر مثلا، جيت عند رجلك حطيت رجلك في المية ورحت محرك رجلك فيها بحيث المية توصل لجميع الأماكن، فإنه ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء، زلق الماء عن الجسد. وأخذ ماء جديد للأذنين، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا راجع إلى أنه بعد ما مسح رأسه يمكن كان المية قليلة على يديه، فلما مسح رأسه لقى إيده جفت، ما حيمسح ودانه بإيه؟ ما فيش حاجة، يبقى يأخذ ماء جديدا، لكن بعد مسح رأسه بقي ماء في يديه، يبقى على ذلك يمسح به على أذنيه. روى أبو أمامة وأبو هريرة عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، يعني يمسحان مع الرأس بماء الرأس نفسه. وعن الربيع والمقدام وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، مرة واحدة، وهذا الأفضل فيها أنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر راجع أنه بقي ماء على يديه أم لا. طيب نصلي العشاء وبعد الصلاة نكمل باقي درس الفقه إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا لقوله في السنن تقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرق. تقديم اليمنى على اليسرى يعني في الغسل، غسل يد اليمنى الأول وبعدين اليسرى، الرجل اليمنى ثم اليسرى، هذا من السنن ليس من الفرائض. يعني لو عكس فبدأ باليد اليسرى قبل اليد اليمنى صح وضوءه وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين نقول وضوء صحيح ونقول أنه موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أخطأ في أنه بدأ باليمنى باليسرى قبل اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تردله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، يعني كان يحب البدء باليمين قبل الشمال، كان يعجبه التيمم يعني البدء باليمين في ترجله يعني تمشيط شعره وتنعله في لبس نعله وطهوره في الوضوء والغسل وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. من السنن مجاوزة محل الفرض، محل الفرض يعني إذا غسل اليدين إلى المرفقين داوز شيئا حتى يستوي، حتى يطمئن إنه غسل المرفق كاملا، لأن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، رواه مسلم. يبقى كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبغ الماء على العضو ويجاوزه شيئا حتى نطمئن أنه غسلنا العضو كاملا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. الفرس الأغر عرفنا قبل ذلك معناه أنه في لون هذا الفرس أسود أو لون بني، وفيه في إما نحره أو في جبهته شيء من البيض، علامة من البيض. فهؤلاء الغر كذلك المؤمنون من أثر الوضوء وجوههم بيضاء منيرة. المحجلون، والتحجيل يكون في يديه وفي رجلي الفرس، هذا محجل يعني فيها إذا كان لونه أسود ففيها بيض. يبقى هنا أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، أي يعرفكم النبي صلى الله عليه وسلم الغر والتحجيل من آثار النور اللي هي آثار الوضوء يوم القيامة من إسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيل، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث متفق عليه. والغسلة الثانية والثالثة، يعني الفرض هو الغسلة الأولى، الغسلة الأولى، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة هذه زيادة سنة، يعني لو لم تأتي بها الوضوء بتاعك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، رواه ابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني. من هنا الوضوء ثبت في حديث آخر أنه توضأ مرة مرة عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت أنه غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها مرة. هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز الاقتصار على الأقل، والآية تفيد هذا الشيء، ما أدش في الآية ثلاث مرات ولا شيء، ولكن أمر اغسلوا والغسل يكون بالمرة الواحدة لما أطلقها، يبقى المرة الواحدة تكفي. واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، النية كان حكمها إيه في الوضوء؟ النية إن هي ركن من أركان الوضوء أو شرط من شرائط الوضوء، يبقى من غير نية يكون وضوء ما يكونش. هنا إذا قلنا إن هي دخلة مع الوضوء تبقى من أركان، إذا قلنا لا قبل الوضوء بشوية هتكون شرطا فيه. طيب لكن هنا بالاستصحاب، استصحاب ذلك كأن النية أصلا هذه فرض، لكن استصحاب هذه النية عن تفضل فكرها من أول وضوء لآخر هذا السنة. هذا يبقى إذا إنسان نسي في أثناء الوضوء، هو في ابتدى في الأول ناوي يتوضأ يرفع الحدث وبعد كده ما استحضرش وكمل الوضوء، زي كثير منا وإحنا بنتوضى أهو في الأول افتكرنا النية وبعد كده كملنا مش مستحضرين شيء. في الصلاة أن أنت من السنة استصحاب نية الصلاة من أولها لآخرها، لكن قد تدخل في الصلاة وأنت ناوي تصلي صلاة العشاء، بعد ما دخلت انتبهت للآيات ما خطرش على بالك أمر النية هذه، أنت منتبه للآيات منتبه للركوع منتبه للسجود مش على بالك. النية هنا أقول الحكم استصحاب هذه النية في البداية، أن أنت مستصحب لهذه النية طالما أنك لم تغيرها لشيء آخر. لو أنه وهو في صلاة العشاء يصلي وبعدين تذكر ما أنا مسافر وأنا صليت المغرب مع العشاء أصلا، الآن هحول هذه إلى صلاة نافلة، صارت صلاته الآن إيه؟ نافلة، بداها فريضة وغير النية الآن. طيب لو أنه يصلي منفردا العشاء وبعدين عرف أن الجماعة لسه مصلوش فغير النية إلى نافلة، يصح ولا لا يصح؟ يصح منه ذلك. يبقى تغيير النية في أثناء العبادة من فريضة إلى نافلة يصح منه ذلك، لكن هل ممكن يغير من نافلة إلى فريضة؟ ما ينفعش، هنا من الأقل للأكثر ما ينفعش، من الأكثر للأقل هذا اللي يكون. يبقى استصحاب النية يعني نية البداية، نية البداية. يبقى هنا وأنت تصلي العشاء أنت مستصحب نية العشاء، لكنك نسيت في أثناء الصلاة ما خطرش على بالك أمر هذه النية، بل أحيانا البعض هو في صلاة العشاء يخطر على باله في صلاة الصبح ويكمل وبعد كده انتبه أنه في العشاء، تصح الصلاة ولا تبطل؟ تصح الصلاة، الصلاة صحيح. إمتى تبطل؟ لو غير النية ولا أنا ما صليتش الصبح النهارده ما تخلي دي الصبح، ولا أنت غيرت نية من فريضة إلى فريضة، تحولت هذه الفريضة إلى نافلة ليست فريضة، لا هي العشاء ولا هي الصبح، لكن خرجت من فريضة إلى نافلة كملها على النافلة وبعد ذلك الصلاة التي عليك. طيب الاستصحاب ذكر النية إلى آخر وضوء هذا مستحب أن يكون على بالك أن أنت بتتوضأ لتكون أفعاله مقرونة بالنية. والإتيان بها عند غسل الكفين يأتي بالنية عند غسل الكفين لأنه أول الفرائض اللي هيبتدي بها هتبقى الوجه، يبقى غسل الكفين هذا من السنة يبتدي بالنية من عند هذه لتكون الأفعال مقرونة بالنية. الإتيان بها عند غسل الكفين لأنها أول مسنونات. والنطق بها سرا، النطق بها سرا هنا إيه بقى النطق بها سرا؟ يعني ما فعش صوته يعني، قل إنه لا يحتاج النطق بها أصلا، يكفي النية في قلب الإنسان. يبقى هذا الذي ذكره يعني ذكره بعض الحنابلة، لكن الصواب أنه لا يلزم النطق بها. وكذا قال تبعا للمناقح يعني صاحب كتاب التنقيح اللي هو المرداوي الحنبلي. ورده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث صحيح، صحيح لم يصح حديث في النطق بالنية، إزاي يقال إنها سنة بل هو بدعة. وكذا قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة، إلا أن يكون إنسانا موسوسا عنده وسوسة فما بيعرفش يتوضأ إلا على هذا الشيء، بحرص ما أنش دخل بالموسوس أنه له أحكام غير أحكام غيره من المتثبتين. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، يعني إذا انتهى يقول هذا الذكر ويرفع بصره. رفع البصر هذا لم يثبت، رفع البصر إلى السماء، إنما ذكر نفسه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وهذا في صحيح مسلم وغيره: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا هنا فضل عظيم من الله عز وجل إنك إذا توضأت وبعد ما أسبغت الوضوء وأحسنته وأتقنته قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو كلمة توحيد، كلمة شهادتين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، إنسان حين يتوضأ يقول ذلك، أمال بقى لما يصلي يكون إيه؟ أكثر وأكثر من الخير. رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال ذلك، شيخ الألباني يقول منكرة، إنها زيادة منكرة تفرد بها ابن عم أبي عقيل وهو مجهول. وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، في الوضوء يجوز لك توضأ لوحدك، يجوز أن حد يساعدك في الوضوء يكب عليك المياه، لكن الأفضل يقول أفضل أنه يتوضأ وحده وإن كان يجوز أنه يستعين بغيره. قال الإمام أحمد ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، أحبش حد يعيني على وضوء، يعني عبادة أنا أفعلها وحدي، لأن عمر قال ذلك ولا بأس بها، يعني يجوز أنك تستعين بغيرك، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه عليه الصلاة والسلام، هذا رواه مسلم زي ما عندكم وورد هذا في البخاري موجود. ولقول عائشة رضي الله عنها كنا نعد له طهوره وسواكه صلوات الله وسلامه عليه، يعني أعددنا له الطهور المية اللي يتطهر بها والسواك صلوات الله وسلامه عليه، هذا متفق عليه. الحافظ المنذري بيذكر لنا كلمات يقولهن بعد الوضوء أكثرها تحفظونها، نشوف هنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي لسه ذكره من شوية وفيه زيادة في الرواية عن عقبة بن عامر يقول كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث الناس، قال فأدركت من قوله قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ده فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يتوضأ بعد يتوضى يصلي ركعتين بشرط أنه يقبل على الصلاة بقلبه وبوجهه، ما يلتفتش عن الصلاة لشيء آخر إلا وجبت له الجنة. ففرح عقبة بن عامر بذلك، قال ما أجود هذا. فعمر بن الخطاب كان أمامه، قال التي قبلها أجود، كان في أجود من ذلك إيه؟ قال ما منكم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء، يعني بالوضوء وبهذا الذكر كلمة التوحيد تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء. هذا حديث حسن. وصح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه زيادة على اللي فات، يبقى هنا كلمة التوحيد شهادتين وبعدين يدعو اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا مناسب للمكان، هذا مناسب لهذا المقام، اللهم اجعلني من التوابين. هنا التوبة من إيه؟ التوبة، وهنا عرفنا أن الوضوء تنزل الخطايا مع أخ قطر الماء، يبقى كأنك تتذكر أنه تتوب لله سبحانه أن الله يكفر عنك بهذا الوضوء، فتدعو اللهم اجعلني من الكثير التوبة الذين يتوبون الله عز وجل دائما، كذلك اجعلني من المتطهرين مناسب للحال الذي فيه أنه يتطهر. قال فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. هذا شيء ثاني بس هيجي في الوضوء برضو بعدها. قراءة سورة الكهف هذا في يوم الجمعة، إذا قرأتها تأتي يوم القيامة ولك نور من مكانك، يعني بحج من مكان اللي انت فيه لغاية إلى مكة. ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضر. من قرأ بمعنى من حفظ 10 آيات من آخرها، فيستحب المؤمن أن يحفظ هذه السورة العظيمة. ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق. هذا الإنسان يكتب اسمه في رق، أو يكتب هذا الذكر الذي قاله مع اسم هذا الإنسان في رق، ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. المعنى أنه ينفعك هذا الطابع. وعرفتم حديث الرجل الذي جاء بلا إله إلا الله يوم القيامة وطاشت السجلات، جاء مع 99 سجلا فيها خطايا وفيها ذنوب، والله عز وجل قال هل لك حسنة؟ قال لا، قال أما إن لك حسنة، وجاء ببطاقة، أدي بطاقة اللي فيها لا إله إلا الله. والإنسان يواظب على ذلك عقب الوضوء أنه يقول كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه، يكون له هذا الأجر. طيب هنا استطرادا نذكر مسألة، هل يلزم الجنب الوضوء إذا أراد النوم؟ قلنا يعني الوضوء ذكرنا الشرائط بتاعته، الأركان أو الفرائض، ذكرنا المستحبات. طيب هل يجب على من يريد النوم وهو على جنابة أنه يتوضأ؟ جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. يبقى كأنه الجنب ليس له أن ينامه على غير وضوء. وفي لفظ للبخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. يعني عمر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يكون على جنابة وعايز ينام، فقال له توضأ واغسل ذكرك ثم نم، يبقى فيها انه يستحب ذلك اذا اراد النوم وهو على جنابه انه يغسل ذكره وانه يتوضا ثم ينام. الحافظ ابن حجر بيذكر الحديث ويبوب عليه الامام البخاري باب كينونة الجنب في البيت اذا توضا قبل ان يغتسل، يعني يكون في البيت ويتوضا قبل ان يغتسل. يقول الحافظ ابن حجر فيها جواز رقاد الجنب في البيت واستقراره في البيت، يعني ما تفرقش ان هو حينام ولا حيقعد في البيت، ولكن يستحب ان يكون على وضوء. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضا واغسل ذكرك، وفي روايه اغسل ذكرك ثم توضا ثم نم، هل يحمل هذا على ظاهره انه يجب عليه ذلك؟ ان الصيغه صيغه الامر، ابن دقيق العيد يقول ذلك، جاء الحديث بصيغه الامر وجاء بصيغه الشرط، يعني في انه عايز ينام. طيب اذا توضات، اذا توضات هذا في الشرط، يعني اذا لم تتوضا ليس لك ان تنام. كذلك امر عمر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضا واغسل ذكرك ثم نم، قال هذا امر. فتمسك به اهل الظاهر ان الذي يكون على جنابه ويريد النوم يجب عليه ان يتوضا، اذا لم يرد ان يغتسل فيجب عليه ان يتوضا. بس ده صعب شويه الامر هنا انه يجب عليه، ما هو عايز ينام لابد يقوم. الحديث اخبر انه، لكن الحديث محمول على الاستحباب ولا على الوجوب؟ هنا النقطه اللي احنا عايزين ننظر لكلام العلماء. ابن دقيق العلم يقول والله محتمل ان يكون واجبا. ابن دقيق العلم مذهبه ايه؟ شافعي. شافعي. طيب قال ابن عبد البر، مذهب ابن عبد البر مالكي. مالكي ذهب الجمهور الى انه للاستحباب، ان الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام هذا على الاستحباب، وذهب اهل الظاهر الى الوجوب وهو شذوذ، يعني نقول هذا اختيارهم شذوذ. بوب عليه ابو عوانه في صحيحه ايجاب الوضوء عن الجنب اذا اراد النوم، واستدل هو ابن خزيمة على عدم الوجوب، استدل على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا جيد، هذا جيد. الحديث هذا يعني عن ابن عباس في مسند الإمام أحمد والأصل في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام، طلع بعدما قضى حاجته عليه الصلاة والسلام جابوا له طعام ليأكل، فبعض الجالسين ذكروا الوضوء، مش هتتوضأ قبل ما تاكل عليه الصلاة والسلام، فكأنه خشية من انها يظنون ان الوضوء هذا فرض. ففي مسند احمد او في صحيح مسلم قال اريد ان اصلي فاتوضأ، وانا عايز اتوضأ، عايز اصلي عشان اتوضأ. وفي مسند احمد قال من اي شيء اتوضأ، افاصلي فاتوضأ؟ يعني كان ينبغي عليهم ان يسكتوا عن ذلك، ولكن اهو سألوا او طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا، قال أو صليت فأتوضأ. يبقى المعنى فيه إنه لا يلزم الوضوء من أجل الأكل، وإن جاز يتوضأ الإنسان علشان يقعد يأكل، يمكن ينشغل بعد الأكل بشيء ما يعرفش يتوضأ مثلا. طيب يقول لنا الاحتجاج اللي احتج بابن خزيمة وغيره، يقول الحافظ وقد قدح في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي وهو واضح، يعني كأن الكلام أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له وضوء علشان يتوضأ قبل ما يأكل، فقال هو أنا علي أصلي علشان لنا أتوضأ الآن، أنا مش أصلي هنأكل، يبقى لا يلزم ذلك. فالذي ذكر ذلك قاس عليه، قال وكذلك الذي يريد أنه هذا لا يريد أن يصلي، فهنا ليه هيتوضأ طالما أنه ليه يجب عليه الوضوء طالما أنه لن يقوم إلى صلاة؟ يبقى على ذلك اللي يحتج كابن خزيمة وغيره يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد علشان يأكل قال أنه لا ما يلزمنيش الوضوء، ومن باب أولى إلا عايز ينام، ونحمل الوضوء اللي ذيع عنه صلى الله عليه وسلم على الاستحباب. نقل الطحاوي عن أبي يوسف، أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة، أنه ذهب إلى عدم الاستحباب، يعني اللي يريد ينامه على جنابة لا يستحب له ذلك. ليه؟ قال تمسك بما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، يعني يكون على جنابة عليه الصلاة والسلام، كان يجنب ثم ينام ولا يمسه ماء عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث صححه شيخ الألباني وإن كان يعني الحافظ ابن حجر يقول تعقبه بعض الحفاظ وقالوا إن راوي الحديث غلط فيه، وحتى لو صح الحديث يحمل على بينه، وهذا المطلوب، هو المطلوب إنه طالما صح هذا الحديث يبقى يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفعل ذلك حتى يبين الجواز، إنه يجوز للجنوب أنه ينام، وحين أمر به بين المستحب الذي في ذلك. يبقى على ذلك المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ماء. بعض أهل العلم قالوا يعني لا يمس ماء للجنابة يعني، وإلا فهو يتوضأ، وهذا محتمل، هذا محتمل ومحتمل، والأولى أنه لا يمس ماء ولا جنابة ولا غيره، لا يمس ماء لأنه يجوز له أن ينام وهو على ذلك. روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم عليه الصلاة والسلام. إذا نقول جاء عنه الإسناد أنه توضأ أو تيمم وأنه نام من غير ما يمس ماء لبيان الجواز في ذلك. والجمهور على هذا الأمر أن الوضوء للجنب من أجل النوم هذا مستحب وليس فرضا واجبا، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء، ولا يمس ماء. وبقوله إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، وإنما من أدوات إيه؟ الحصر، من أدوات الحصر. إنما أمرت بالوضوء وجوبا إذا قمت للصلاة، يبقى في غير ذلك يكون الوضوء للاستحباب. وأصح من ذلك وأكثر يعني تأييدا لهذا المعنى ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء، دل على أن الوضوء راجع إلى الإنسان الذي يريد النوم، إن شاء توضأ وهذا أفضل، وإن شاء أنه نام من غير ما يتوضأ هذا جائز.